الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مغرب هذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة في رسائل مفتي الأنام الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ونأخذ اليوم إن شاء الله رسالتين، الأولى الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب، والثانية في الجواب المفيد في حكم التصوير. فنبدأ بالرسالة الأولى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع أبي عمر الشيخ غلام. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد تكرر السؤال عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول إلى سطح القمر، وعما يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب ولكثرة التساؤل والخوض في ذلك، رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل وترشد إلى الحق في هذا الباب إن شاء الله. فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده القول بغير علم، وحذرهم من ذلك في كتابه المبين، فقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم، وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتثبت في أخبار الفاسقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على المسلم عموما وعلى طلبة العلم خصوصا الحذر من القول على الله بغير علم، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا جائز وهذا ممتنع إلا بحجة يحسن الاعتماد عليها، وإلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله، وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم، وأن يقول الله أعلم أو لا أدري. وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
الناس في ادعاء العلم والقول في العلم على أربعة أنواع: نوع منهم يعلم أنه لا يعلم فلا يدعي العلم ويسكت بحلم، وقسم آخر يعلم وعنده بينة فيتكلم بعلم وحلم، وهؤلاء هم في أعلى المراتب، وعكسهم وهم الذين ليس عندهم علم ويدعون العلم، وهؤلاء في خطر شديد، ويصدق عليهم قول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقسم الرابع هم الذين لا يعلمون، هم الذين يعلمون ويسكتون. ولماذا يسكتون؟ يسكتون خوفا من الاشتراء في العلم، وهؤلاء هم أيضا على خير. نعم.
قال رحمه الله: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: الله ورسوله أعلم، وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل وبعدهم عن التكلف. ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك. فالواجب على المسلمين في هذا الباب كغيره من الأبواب التثبت وعدم المبادرة بالتصديق والتكذيب، إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب. وهذا هو معنى قوله سبحانه في الآية السابقة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية والتبين هو التثبت حتى توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبر الفاسق ونحوه بما يصدقه أو يكذبه. ولم يقل سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فردوا خبره، بل قال فتبينوا، لأن الفاسق سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا فلا قد يصدق في خبره، فوجب التثبت في أمره. وقد أنكر الله سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم، فقال جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته الكافية الشافية: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. وأعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير علم، وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان.
لماذا قدم الشيخ هذه المقدمة بين يدي هذه الرسالة؟ لأنه وجد في أيام السبعينات والستينات من القرن الماضي الميلادي من كان ينكر إمكان الوصول إلى الكواكب أو إلى الأفلاك الموجودة حول الأرض، وكان يرتب على ذلك أن من يقول بذلك يكفر. وهؤلاء حال المتعجلين في العلم، والشيخ رحمه الله أراد التنبيه على هذين الأمرين الخطيرين: الأول الرد بلا بينة ولا حجة والقول على الله بغير علم، الثاني بناء التكفير أو التفسيق على القول الأول. نعم.
قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه ما قال. وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة، كما أن ذلك وما ورد في معناه يوجب الحذر من ورطات اللسان والحرص على حفظه إلا من الخير إذا علم هذا. فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود. وقد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب، فلم نجد فيها ما يدل على الدلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب. وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك، وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله ما ذكره الله في كتابه الكريم في سورة الحجر، حيث قال سبحانه: لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال سبحانه في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناه يدل على أن الكواكب في داخل السماء أو ملصق بها، فكيف يمكن الوصول إلى سطحها؟ وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة والزحل في السابعة، وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا. والجواب أن يقال: ليس في الآيات المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء ولا أنها ملصقة بها، وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها، ولفظ السماء يطلق
ولا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ما ذكره بعض الفلكيين القدامى ونقله بعض المفسرين من أن عطارد في السماء الثانية وأن الزهرة في السماء الثالثة، بل قول بعض الفلكيين القدامى ونقل ذلك من بعض المفسرين أن هذه الأفلاك في السماء كذا وفي السماء كذا وفي السماء كذا قول باطل مخالف للنصوص، فإن النصوص دالة على أن للسماء أبوابا، فلو كان عطارد في السماء الثانية لما أمكننا أن نراها، ولو كانت الشمس في السماء الرابعة لما أمكننا أن نراها، فهذا دليل على بطلان هذا القول من الفلكيين القدامى. نعم.
قال رحمه الله كما في قوله سبحانه أأمنتم من في السماء،
لا لفظ السماء
كيف شيخنا،
ولفظ السماء يطلق،
نعم أحسن، ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع، كما في قوله سبحانه أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال جماعة من المفسرين في هاتين الآيتين إن في للظرفية وأن السماء المراد بها العلو، واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه في جهة العلو فوق العرش، وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية. وقال آخرون من أهل التفسير إن في هنا بمعنى على، وأن المراد بالسماء هنا السماء المبنية كما قال سبحانه فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وعلى هذا يكون المعنى أن الله سبحانه فوق السماء، فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله عز وجل ولا يشابه في استواء خلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أنكر هذا المعنى وصف الله سبحانه وتعالى بخلافه فقد خالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه واستواه على عرشه واستواء أن يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كما خالف إجماع سلف الأمة. ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر جماعة من المفسرين المراد بقوله سبحانه في هذه الآية وأنزل من السماء ماء أن المراد بالسماء هنا هو السحاب، سمي بذلك لعلو وارتفاعه فوق الناس. ومن هذا الباب أيضا قوله عز وجل في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء الآية، قال المفسرون معناه فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوه فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى من تحته. ومن هذا الباب قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الآية، فقوله هنا في السماء أي في العلو. وقال صاحب القاموس سما سمو ارتفع وبه أعلاءه كأسماء، إلى أن قال والسماء معروفة وتذكر وسقف كل شيء انتهى، معروفة تؤنث وتذكر وسقف كل شيء انتهى.
السماء في لغة القرآن والسنة وهي في لغة العرب تأتي لعدة معاني، المعنى الأول مطلق العلو، المعنى الأول إيش؟ مطلق العلو في السماء يعني في العلو. والمعنى الثاني أن كلمة السماء علم على الفلك الذي يحيط بالأرض وهو السماء الدنيا، الفلك المحيط بالأرض وهو السماء الدنيا، وهكذا السماء الثانية والثالثة، فهذه على وصف العالمية. وأيضا كلمة السماء تأتي بمعنى السحاب، بمعنى السحاب، وأنزلنا من السماء ماء أي من السحاب. رابعا سماء بمعنى المطر، كما في حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء من الليل أي إثر مطر من الليل. إذن كلمة السماء مشتركة والذي يدل على أحد هذه المعاني هو السياق. نعم.
قال رحمه الله: والأدلة في هذا الباب من كلام الله سبحانه وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة. إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء والأرض وسماه سماء لعلوه، وليس فيما علمنا من الأدلة ما يمنع ذلك. وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آيتين من كتابه الكريم، وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقوله سبحانه في سورة ياسين: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. ولو كان منصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح، لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه.
ومعنى كل في فلك في الموضعين تفسر بمعنيين وكلاهما صحيح. الأول: كل في فلك أي في مدار فلكي مستدير. كل في فلك أي في مدار فلكي مستدير. والمعنى الثاني: كل في فلك يسبحون، أن المقصود به التشبيه، أي كل في صورة فلكية تسبح وتجري. وكلا المعنيين صحيح، فإن هذه الكواكب، هذه الأفلاك لها مدارات فلكية خاصة، وهي على صورة فلكية مدورة خاصة. نعم.
قال رحمه الله: قد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور أن الفلك في لغة العرب هو الشيء الدائر، وذكر في معناه عن السلف عدة أقوال ثم قال ما نصه. والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: وكل في فلك يسبحون. وجائز أن يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد كحديدة الرحى، وكما ذكر الحسن كطاحونة الرحى. وجائز أن يكون موجا مكفوفا، وأن يكون قطب السماء، وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر، فجمعه أفلاك. ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: الفلك في الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر. وقرأ تبارك
من مجاري النجوم والشمس والقمر. تفسير زيد بن أسلم دليل على أنه فسر الفلك بمعنى المدار، وتفسير عطاء والحسن ومجاهد دليل على أنهم فسروا نفس الكواكب بأنها أفلاك، لأنهم قالوا كحديدة الرحى أو كطاحونة الرحى، يعني مدورة. نعم.
قال رحمه الله: وقرأ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال: تلك البروج بين السماء والأرض وليست في الأرض، انتهى. وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا وأنكره، ولا وجه لإنكاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته. وقال النسفي في تفسير ما نصه: والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم، انتهى. وقال الألوسي في تفسيره روح المعاني ما نصه، وقال أكثر المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر، انتهى. وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة عنفا لا يبقى إشكال في أن الوصول إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية، ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في السماء. ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبنية فليس لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم، بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع غير الأفلاك. ويحتمل أنه أراد بالسماء في الآيات المتقدمة السماء الدنيا، كما هو ظاهر في آية الحجر، وهي قوله سبحانه: وقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وصريح في آية الملك، وهي قوله سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولم يرد سبحانه أن البروج في داخلها، وإنما أراد سبحانه أنها بقربها وتنسب إليها، كما يقال في لغة العرب: فلان مقيم في المدينة أو في مكة، وإنما هو في ضواحيها وما حولها. وأما وصفه سبحانه للكواكب بأنها زينة للسماء فلا يلزم منه أن تكون منسقة بها، ولا دليل على ذلك، بل يصح أن تسمى زينة لها وإن كانت منفصلة عنها وبينها فضاء، كما يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك، من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به. ومع هذا يقال في اللغة العربية: فلان زين سقف بيته، وإن كان بين الزينة والسقف فضاء. وأما قوله سبحانه في سورة نوح،
يعني القول بأن الأفلاك السبعة هي السماوات السبع، هذا قول نقله شيخ الإسلام عن الفلكيين القدامى وليس فيه دليل صحيح. والصواب أن الأفلاك السبعة أو الكواكب السبعة غير السماوات السبعة، فالأفلاك السبعة المرئية المشاهدة بالعين المجردة مثل الشمس والقمر وعطارد والزهرة وغيرها من الكواكب، المريخ ونحوها، هذه التي تشاهد في العين المجردة في الصحاري والبراري والبحار في الليالي المظلمة، هذه الأفلاك ليست هي السماوات السبع، ومن قال ذلك فقد أخطأ. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وما قوله سبحانه في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فليس في الأدلة ما يدل على أن معنى أن الشمس والقمر في داخل السماوات، إنما معناه عند الأكثر أن نورهما في السماوات لا أجرامهما، فأجرامهما خارج السماوات ونورهما في السماوات والأرض. قد روى ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية في عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما يدل على هذا المعنى، حيث قال في تفسيره حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن الشمس والقمر وجوههما وجودهما والله أعلم شيخنا
نعم وجودهما لا
وجودهما
لا لا وجوههما قبل السماوات يعني اتجاه السماوات صح.
إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات،
لأن لو قلنا وجودهما قبل السماوات خطأ بالإجماع.
نعم،
لأن الشمس والقمر وجدتا بعد السماوات والأرض.
نعم، أحسن. وهذه اللي بعدها كنا
وأقفيتهما قبل الأرض.
وأقفيتهما قبل الأرض انتهى. وفي سنده انقطاع لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو، ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بني إسرائيل،
وهو كذلك، هذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. نعم،
وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهما، وأما كون وجوههما إلى السماوات أو أقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك.
إذا كان أهل السنة والجماعة يعتقدون بالإجماع أن الشمس والقمر والأفلاك هذه المشاهدة بالعين المجردة في الليالي المظلمة في الصحاري المقفرة والمحيطات الموحشة، هذه بالإجماع عندهم أنها أفلاك مستديرة، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يقال هذا له وجه وهذا له قفا. نعم،
قال
الكرة الآن هل يمكن أن تقول الكرة لها وجه وقفا؟ ما يمكن، لأن الشيء الفلكي البيضة لا يمكن أن تقول هذا وجهه وهذا قفه. لماذا؟ لأن الشيء الفلكي المستدير لا يكون له وجه وقفه، وإنما كله وجه وقفاه ما كان في باطنه، له وجه وباطن، له ظاهر وباطن. نعم،
قال رحمه الله: وما قول من قال من أهل التفسير أن ذلك من باب إطلاق الكل على البعض، لأن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة كما يقال: رأيت بني تميم إنما رأى بعضهم، فليس بجيد ولا دليل عليه، وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة. وأما قول من قال تلك من علماء الفلك فليس بحجة عليها، لأن أقوالهم غالبا مبنية على التخمين والظن لا على قواعد شرعية وأسس قطعية، فيجب التنبه لذلك. ويدل على هذا المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الآية، حيث قال ما نصه قوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة. وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ فإن الكواكب السبع السيارة يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة. وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت. والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي.
متشرعون يعني عالم فلكي لكن عنده علم شرعي، مثل الغزالي أبو حامد ونحوه من مثل الرازي ونحوهم، لكن هذا القول لا يستقيم أبدا. نعم.
قال رحمه الله
والمتشرعون
منهم يقولون هو الكرسي، والفلك التاسع هو الأطلس، والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات هي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها، فإنها تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها، انتهى. فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم إلى آخر يدل على أن علماء الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفة، ومن كون القمر في السماء الدنيا والطالب في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابع إلى آخره وغير ذلك مما نقله عنهم، ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفوا، ولو فرضنا أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم، وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين قد توافرت فيهم شروط الاجتهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة الحديث. فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعا قطعيا لا سكوتيا فإنهم بلا شك على حق، لأن الطائفة المنصورة منهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال حق حتى يأتي أمر الله، وظاهر الأدلة السابقة وكلام الكثير من أهل العلم وأكثر كما حكاه النسفي والألوسي أن جميع الكواكب منها الشمس والقمر تحت السماوات وليست في داخل شيء منها، وبذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية، يمكن أن تنزل على سطح القمر وغيره من الكواكب، ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح يجب المصير إليه، كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح القمر وغيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على صدقه. ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء يتفاوتون، فمن كان لديه معلومات قد اقتنع بها بواسطة المراصد وغيرها دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون وغيرهم من وصولهم إلى سطح القمر فهو معذور في تصديقه، ومن لم تتوافر لديه المعلومات الدالة على ذلك فالواجب عليه التوقف والتثبت حتى يثبت لديه ما يقتضي التصديق أو التكذيب عملا بالأدلة السالفة ذكرها، ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب قول الله سبحانه في سورة الجن فيما أخبره به عنهم وأن لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوها وقاعدوا منها مقاعد، فكيف يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعيه قبل أن يخترعوه؟ أما السماوات
يعني إذا كان الجن قد وصلوا إلى السماء حتى لمسوا السماء وصار لهم مقاعد في قرب السماء، هي المقاعد هذه أشبه ما تكون بما يسمى اليوم بالأقمار الصناعية التي تجلس في العلو وتعطي الأخبار إلى السفل، فإذا كان هذا ممكنا عند الجن وهم أقل عقلا وأقل علما وأقل قوة من مجموع البشر فهذا يدل على أن البشر يمكنهم ذلك أيضا. نعم.
قال رحمه الله أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحراسها فلن يدخلها شياطين الإنس والجن كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومعنى آياتها موريضون، وقال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن، فغيرهم من خلق باب أولى. وأما قوله سبحانه في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فليست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها وما بعدها مما يدل وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز الثقلين عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض. وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة قولا أحسنها قولان، أحدهما أن المراد بذلك يوم القيامة، وأن الله سبحانه أخبر فيها عن عجز الثقلين يوم القيامة عن الانفرار من أهوالها. وقد قدم ابن جرير هذا القول، وذكر أن في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره ما يدل على اختياره له. والقول الثاني أن المراد
لأن الآية اللي بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فدلالة اللحاق صريحة أن المقصود بالخطاب يا معشر الجن والإنس هو يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله والقول الثاني أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب من الموت، لأنه لا سلطان لهم حتى يمكنهم لا سلطان لهم يمكنهم من الهروب من الموت، كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة. وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة. ومما ذكرنا
طبعا على هذا التفسير يصح أن يقال إن آية سورة الرحمن دالة على إمكان الصعود إلى الأفلاك، ولكنها في نفس الوقت دالة على عجز البشرية عن خروجها من قطر السماوات والأرض. فالإنسان مهما فعل حده من ابتداء الأرض وإلى انتهاء السماء الدنيا، أما أن يخرج عما بينهما فلا يمكنه أبدا، لقوله جل وعلا إن استطعتم أن تنفذ. فهو سبحانه فتح باب التحدي، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني حتى وصولكم إلى هذه الأقطار لا يمكن إلا بسلطان، وما عندكم سلطان إذن لا تستطيعون. نعم.
قال رحمه الله مما ذكرنا يتضح أنه لا حجة في الآية لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب، وأن المراد بالسلطان العلم. ويتضح أيضا أن أقرب أقوال فيها قول من قال إن المراد بذلك يوم القيامة، أخبر الله سبحانه فيه أنه يقول ذلك للجن والإنس في ذلك اليوم تعجيزا لهم، إخبارا أنهم في قبضة الله سبحانه وليس لهم مفر مما أراد بهم. ولهذا قال بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فالمعنى والله أعلم أنكما لو حاولتم الفرار من ذلك اليوم لأرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهما. أما في الدنيا فلا يمكن لأحد النفوذ من أقطار السماوات المبنية لأنها محفوظة بحرسها
حرسها
أحسن معي لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها كما تقدم ذكر ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
خلاصة القول أن وصول وكالة ناسا وصول الروس إلى القمر، مع أنهم لم يدعوا وصولهم إلى القمر، أن الوحيد الذين ادعوا الوصول إلى القمر هم الأمريكان، وأكذبهم طوائف من بني جنسهم وغيرهم، ولكن هذا الأمر لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن القمر فلك من الأفلاك التي هي من الأفلاك التسعة أو من خارج السبعة إذا لم نحسب الشمس والقمر، فهي معروفة عند المتقدمين والمتأخرين أنها في فلك بين السماء والأرض. نعم.